قال الله تعالى في شرح الكتاب الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله رب المتوكلين. وقع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يربي جيلا من الشباب ملتزما ومؤمنا بثقافة الإسلام ومفاهيمه. هذا الجيل الأول الذي نشر الحضارة الإسلامية في كل بقاع الدنيا كان الغالب فيه هم شريحة الشباب، فبطبيعة الحال أن الشباب عادة لا يستجيبون لكل فكر جديد، فهم أكثر الناس إجابة وأسرعهم تأثرا. ولهذا السبب توجه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى فئة الشباب واستطاع أن يكسب جماعة منهم. هؤلاء الذل من الشباب كانوا الخلية الأولى، الطبيعة الأولى الذين استطاع بهم رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينشر الإسلام في كل مكان. كما أيضا أولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رعاية خاصة لهذه الفئة من الناس. هذا لا يعني طبعا أن النبي صلى الله عليه وآله قد غفل عن باقي الناس، وإنما المقصود أنه ركز الاهتمام على هذه الفئة، على هذه الشريحة، لأنه من خلال هذه الشريحة يستطيع أن ينشر الإسلام بصورة أسرع. ولذلك نجد حتى في هذا العصر وفي كل عصر أن كل التيارات الفكرية والمدارس الفكرية وكل الزعامات والقيادات عادة ما يتوجهون إلى شريحة الشباب، لأن الشباب لهم خصائصهم التي تميزهم عن غيرهم. في كل مرحلة من مراحل عمر الإنسان لها خصائص، لها مميزات. الشباب يتميزون بالقوة والصحة، فترة الشباب هي أهم فترة في حياة الإنسان، فترة الشباب هي فترة النشاط والحيوية، مرحلة الشباب هي المرحلة التي يستطيع فيها الإنسان أن يكون أكثر فاعلية وأكثر نشاطا وأكثر عملا وإنتاجا. فمن يكسب الشباب يكسب المجتمع، من يستطيع أن يؤثر على الشباب يستطيع أن يؤثر على باقي الناس، أو يستطيع أن يكسب القوة المؤثرة في المجتمع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم توجه لهذه الشريحة. أول من أسلم من الناس هو الإمام علي سلام الله عليه، وكان في تلك الفترة لا يزال فتى يانعا. وهكذا عمل الرسول صلى الله عليه وآله من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من الفتية من الشباب، إنهم فتية آمنوا بربهم. السؤال هو كيف استطاع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يكسب الشباب، وما هي القواعد التي بها استطاع أن يربي الجيل الأول، وكيف تعامل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع هذه الشريحة، شريحة الشباب؟ من جواب على هذا السؤال وهذه الأسئلة نركز على النقاط التالية.
السلام ورحمة الله وبركاته. فضل
النقطة الأولى التربية المتوازنة. لقد عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تربية الشباب تربية متوازنة. ماذا نقصد بذلك؟ التربية المتوازنة يعني الموازنة بين العقل والعاطفة، الموازنة بين الروح والجسد، الموازنة بين العلم والعمل، الموازنة بين العبادة والنشاط. هذه الموازنة شيء هام جدا في التربية. لو استقرأنا التاريخ ولو أيضا اطلعنا في هذا العصر على طبيعة التربية، نجد هناك بعض المدارس الفكرية، بعض المناهج التربوية تركز على جانب معين. الآن مثلا الحضارة المادية ركزت على كل ما هو مادي وأقلت كل ما هو معنوي. نلاحظ هذه الحضارة المادية الحديثة قدمت للبشرية بلا شك الكثير من الصناعات والابتكارات، وقدمت للبشرية في الناحية المادية الكثير من الوسائل والآليات التي ساهمت في تقدم البشر، ولكنها في نفس الوقت دمرت روح الإنسان، دمرت معنويات الإنسان. الفلسفة المادية الحديثة تقوم على تقديس الطبيعة، تقديس الجانب الفيزيائي من هذا الكون، وإهمال بل وتدمير الجانب الميتافيزيقي، الجانب المعنوي، الجانب ما وراء الطبيعة، الجانب ما هو مرتبط بالروح. هناك مدارس أخرى تركز على جانب الروح فقط، الانعزال عن الدنيا، الابتعاد عن الدنيا، والتركيز على جانب الروح فقط. وهذا يدخل فيها بعض التوجهات الفلسفية، يدخل فيها بعض التيارات الصوفية التي فهمت الإسلام على أنه روح بلا مادة، على أنه توجه للآخرة لكنه بفهم مقلوب، توجه للآخرة وترك للدنيا كاملة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يقف ضد مثل هذه التوجهات. مرة من المرات اتفق جماعة من الصحابة وفيهم عثمان بن مضعون، اتفقوا على أن لا يناموا إلا قليلا وأن لا يأكلوا إلا بمقدار ما يجعلهم يعيشون في هذه الحياة وأن لا يتزوجوا. فلما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك استدعاهم وقال لهم: أنا رسول الإسلام وأنا آكل وأصوم وأنام وأجلس وأعبد الله وأعمل وأتزوج، فمن رغب عن سنتي فليس مني. التربية المتوازنة، النبي صلى الله عليه وآله رب جيلا متوازنا جمع بين العلم والعمل، جمع بين الروح والجسد، جمع بين العقل والعاطفة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو الرفق بالشباب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان رحيما رؤوفا، كان يرفق بكل الناس وبخاصة الشباب. كان يعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشباب يحتاجون إلى معاملة خاصة تختلف عن بقية الشرائح. كل شريحة من شرائح المجتمع تحتاج إلى طريقة معينة في التعامل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفق بالشباب، كان يفهم الشباب، بالرغم مما قد يكون في بعض الأحيان من بعض المظاهر الخاطئة من الشباب، إلا أنه كان يرفق بحالهم. في يوم من الأيام جاء في المسجد رجل أعرابي، رجل أعرابي يعني من البادية، إنسان غير متحضر، دخل المسجد يصلي، صارت له حاجة أن يتبول، قام في المسجد وبال أمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة. غضب الصحابة من ذلك. تصور الآن لو يجوك ناس، يجيك شخص يبول في المسجد الواحد يعني يحضر لهذا العمل في حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وأمام الصحابة يكون أعرابي ويقول فثار غضب الصحابة، أراد البعض أن يطرد، أراد البعض أن يضرب، أراد البعض أن يقتل، فنهاهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال دعوه حتى يكمل ثم أريق عليه ماء حتى يصفر المكان. هذا التعامل الرحيم. الرسول صلى الله عليه وآله كان يرفق بكل الناس، ولكن كان للشباب وضع خاص. جاء إليه مرة من المرات فتى يتكلم مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذ يرتعد هيبة من رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القد. القد يعني اللحم النيء، اللحم النيء. يقول أيضا صلى الله عليه وآله وسلم أوصيكم بالشبان خيرا. الرسول تعامل مع الشباب برفق برحمة، كما يخبرنا القرآن بذلك، فبما رحمة من الله لنت لهم. يعني كان الرسول لين في التعامل مع الناس، كان رحيما. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو كنت فظا، الفظ الإنسان الخشن في الكلام، اللي عامل الناس بخشونة، يعني كلامه خشن، يعني زي ما نقول بتعبيرنا الحديث إنسان ما عنده دبلوماسية، إنسان ما عنده لباقة في الكلام. شوف في بعض الناس هكذا يتحدث مع الناس دائما بألفاظ نابية، بكلام بريء، هذا هو الإنسان الفظ. الفظ صاحب الكلام الخشن. غليظ القلب هذا صاحب السلوك الخشن، اللي يكون قلب قاسي. إذا كان قلب الإنسان قاسيا فإن هذا ينعكس على سلوكه، ينعكس على تصرفاته، فيكون سلوكه أيضا خشن مع الناس، تعامله مع الناس خشن. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف نحن؟ على الإنسان أن يداري الناس، أن يعامل الناس بكلام لبق، بأسلوب لبق. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم. هذه الآية نزلت في الذين فروا من معركة أحد. الرسول صلى الله عليه وآله في معركة أحد كثير من الناس انسحبوا، فروا، خافوا على أنفسهم من القتل، من الموت، ففروا. لما انتهت المعركة جاءوا إلى الرسول يظهرون الندامة، يطلبون العفو من رسول الله، فنزلت هذه الآية فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يعني اعف عنهم أنت يا رسول الله، اعف عن هؤلاء واستغفر لهم. وأيضا يطلب من نبيه أن يستغفر لهؤلاء الناس واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، لأن المشاورة الآخرين تكسبهم. إذا شاورت الناس كسبت قلوبهم. الإنسان إذا شاور أحدا من الناس، القائد، الإنسان الزعيم، الإنسان الذي يريد أن يكسب الآخرين، عليه أن يعمل مع الناس، وهذا يتطلب أن يشاور الناس، أن يستشيرهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. الله سبحانه وتعالى يطلب من رسوله أن يشاور الصحابة، أن يشاور من معه، وهو ليس بحاجة لمشاورتهم، ولكن من أجل تطيب نفوسهم تشاورهم في الأمر. هنا انظر إلى الآية الكريمة وشاورهم، هنا تأتي بصيغة الجمع، فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، صيغة الجمع. فإذا عزمت صيغة المفرد، هنا الخطاب موجه إلى الرسول صلى الله عليه وآله، وأن اتخاذ القرار في النهاية هو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إذن الرسول صلى الله عليه وآله كان رحيما بالناس، كان رؤوفا بالناس، وهو القائل صلى الله عليه وآله ما وضع الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالرسول في تعامله مع الشباب كان رئيف رؤوفا كان رحيما. النقطة الثالثة هو الثناء على الشباب. كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يثني على الشباب ويدعمهم ويقف إلى جانبهم. ولكن أي شباب؟ الرسول لا يثني على أي شاب، وإنما يثني على الشباب الخيرين، على الشباب المؤمنين، على الشباب الذين حملوا الراية، راية الإسلام وراية الدعوة وراية نشر الرسالة المحمدية. الرسول صلى الله عليه وآله كان من طبيعته أن يحترم كل الناس وبالذات الشباب، كان يحترم كل شاب. بهذه الطريقة استطاع الرسول صلى الله عليه وآله أن يكسب الكثير من الناس إلى جانبه. كان يحترم الكبير والصغير، وكان يثني عليهم، كان يثني على الشباب. في حديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم: خياركم شبابكم. خياركم شبابكم يعني ماذا؟ يعني الشاب المؤمن الذي يثني شبابه في طاعة الله هذا هو من أفضل الناس. في الحديث أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من شاب ترك الدنيا وأفنى شبابه في طاعة الله إلا أعطاه الله أجر 92 صديقا. الشاب المؤمن الذي يفني شبابه في طاعة الله، الذي يفني شبابه في العبادة وفي العمل الصالح وفي طاعة الله عز وجل وفي تقديم الخدمة للمجتمع، هؤلاء يثني عليهم الرسول صلى الله عليه وآله: أوصيكم بالشباب خيرا. أما الشباب الذين انحرفوا، أما الشباب الذين كانوا ضد الإسلام، وهؤلاء طبعا الرسول كان يستغفر لهم، كان يدعوهم إلى الهداية. في يوم من الأيام قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، ادعو على المشركين والكفار. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وآله بعث رحمة للناس، بعث رحمة لكل الناس، لكل العالم من الإنس والجن. ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله عندما يرى شابا مؤمنا كان يثني عليه. ولكن مع ذلك روي في الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى شخصا شابا فأعجبه سأل عنه: هل له حرفة؟ هل له عمل؟ فإن قيل له لا، قال: فليذهب وليعمل. النبي صلى الله عليه وآله كان يدعو الشباب إلى العمل، كان يشجعهم نحو العمل. وهذا يدعونا إلى القول بأن على كل شاب أن يبذل أقصى الجهود من أجل أن يعمل. ليس بالضرورة أن يعمل في وظيفة حكومية، إنما الإنسان آفاق الدنيا واسعة، إن لم يجد له وظيفة في العمل العام عليه أن يبحث عن وظيفة في العمل الخاص، في الأعمال الخاصة، في التجارة، في كثير الآن في مجالات يستطيع الإنسان فيها أن يعمل. بس كل ما ينقصه هو التخطيط والتفكير وهو الإرادة. بعض الناس ما عندهم إرادة، بعض الناس ما عندهم تفكير، بعض الناس ما عنده تدبير، لا يستطيع أن يدبر نفسه. ولذلك ورد في الحديث الشريف: لا عقل في التدبير، لا عقل في التدبير. وإذا تشوف بعض الأحيان بعض الناس تشوفه دائما عنده عمل، حتى في الإجازات إذا كان طالب حتى في الإجازات تجده يعمل، وبعض الناس لا يعرف يدبر حاله، مهما حتى لو توفر له مبلغ من المال تقول له خذ هذا المبلغ وروح اعمل، لا يستطيع أن يدبر حاله. النبي صلى الله عليه وآله كان يشجع الناس على العمل، على النشاط، على الحيوية. الآن هناك الكثير من الوسائل التي تدمر روح العمل عند الشباب. هذا شاهد القنوات الفضائية المنتشرة، مئات القنوات الفضائية، هذا شنو تعمل في الشباب؟ تجعلهم يسهرون، تحطم معنوياتهم، تحطم روحهم، تحطم حتى القدرة على التفكير الصائب في ذات الإنسان إذا اتجه إلى مشاهدة القنوات الفاسدة، مشاهدة القنوات المنحلة التي تدمر أخلاقيات الإنسان، التي تدمر قيم الإنسان. شوف الغرب، حتى بعض المتغربين عندنا يعملون قنوات يصرفون عليها ملايين الدولارات من أجل إفساد الشباب وجهل الشباب. الآن هذه القناة الجديدة اللي يسموها ستار أكاديمي، هذه فعلا من أفخف القنوات، من أفخف القنوات، تجعل الشباب شغلتهم بس تجيب برامج مضحكة حقيقة غاية في السخافة والدونية والنزول إلى مستوى يعني لا يليق بالإنسان الذي يحترم نفسه. شباب وبنات وجامعينهم مع بعض وشغلتهم كيف يأكلوا، كيف يناموا، كيف يجلسوا، وحتى في النوم يجيبوا عليهم كاميرات، يعني طريقة يعني قناة غريبة عجيبة. يستعجب الإنسان كيف أن إنسان رجل أعمال يصرف ملايين من الدولارات وتبث 24 ساعة حتى تنقل للناس هذا كيف فلان يأكل وكيف يصرف شعره وكيف يجلس يصادق مع يصادق البنت وكيف يتعامل. والغريب أن الإحصائيات واستطلاعات الرأي تشير إلى إقبال الشباب العربي على هذه القناة. ملايين من الشباب العربي شاهدون هذه القناة، بينما أنت لو تحط لك قناة دينية أو قناة أو برنامج ديني أو برنامج ثقافي تشوف القليل من الشباب من يتفاعلون مع مثل هذه البرامج. الغريب في الأمر أيضا أن اللفاز، أكيد كلكم قريتوا الصحف، كل الصحف كتبت هذا الموضوع، اللفاز بهذا الدستار الأكاديمي، ملايين من الناس استقبلوه في المطار لما رجع إلى بلدي، ملايين من الناس وكأنه قد حرر القدس أو فلسطين. الحقيقة هناك الآن الكثير من القنوات التي هدفها تدمير القيم والأخلاق عند الشباب، تدمير القيم والأخلاق. نحن فعلا في عصر القابض فيه على دينه كالقابض على الجامع. في عصر الرسول صلى الله عليه وآله كان التعصب شديد، كان الناس يعبدون الأصنام، كان الناس التفكير فيهم هو تفكير بسيط، إذا إنسان يصنع له صنما من تمر ثم يعبده. أما الآن أصبحت وسائل المغريات كثيرة، وسائل الإغراء متشددة ومتنوعة، ولذلك عند المؤمن لكي يحافظ على دينه، لكي يحافظ على قيمه، هذا شيء قليل. لذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يثني على الشباب المؤمن، الشباب الطيب، الشباب الخير الذين حملوا راية الإسلام. وهذا أيضا ما يجب أن نقوم به في هذا العصر وفي كل عصر، هو الثناء على الإنسان الشاب المؤمن المتدين الذي لم تؤثر فيه كل المغريات وكل وسائل الفساد والإفساد. النقطة الرابعة والأخيرة هو خلق الثقة في نفوس الشباب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربى جيلا من الشباب المؤمن والمتفق، هؤلاء الشباب خلق في أنفسهم الثقة بالنفس وخلق لديهم الإرادة القوية. وللتدليل على ذلك أعطيكم ثلاثة أمثلة. المثال الأول أن أول ممثل بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه للتبليغ للإسلام، للدعوة إلى الإسلام، كان شاب وهو مصعب بن عمير، كان في ريعان شبابه، بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة لتعليم الناس، لتعليم الناس الإسلام، لتعليمهم القرآن، لشرح مفاهيم الإسلام لهم. رغم أنه النبي صلى الله عليه وآله كان عنده كثير من كبار السن من الشيوخ من الشخصيات، ومع ذلك لم يبعث أحدا منهم بل اختار مصعب بن عمير. هذا الشاب الذي كان يعيش في أسرة ثرية، وكان من أجمل الناس في زمانه، وكان يعيش حياة مترفة، ترك كل ذلك وقبل الإسلام وأسلم على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحسن إسلامه وعاش عيشة ضنكا بعد أن طرده أهله طردوه لما أسلم، ومع ذلك تمسك بالإسلام، وبعثه الرسول إلى المدينة ليبلغ الدعوة وهو شاب في ريعان شبابه وهو فتى، ولكنه استطاع في المدينة المنورة أيضا أن يقنع الكثير من الناس بالإسلام، وأن يعلم الكثير من الناس آيات من القرآن الكريم. هذا بلا شك يخلق عند الشاب الثقة بالنفس، يخلق عنده الإرادة، يقوي عنده الشخصية، يشعر بشخصيته. وطبيعة الشباب أنهم يريدون أن يثبتوا شخصياتهم، لذلك بعض الأحيان نلاحظ بعض الشباب يتمردوا على أهلهم، يتمردوا على المجتمع، هو بهدف إبراز الظهور، بهدف الظهور والبروز، لأن الشاب بطبيعته يريد أن يبرز، يريد أن يظهر أمام الناس، فلذلك في بعض الأحيان يتمرد، يحاول أن يخالف، كما تقول القاعدة المعروفة خالف تعرف، فمن باب المخالفة من أجل أن يظهر يخالف عادات المجتمع، يخالف تقاليد المجتمع من أجل أن يظهر. طبعا هذا الشيء خطأ، لأن الإنسان إذا أراد أن يظهر نفسه فعليه أن يظهر نفسه بالصورة الصحيحة، عليه أن يظهر نفسه بالكفاءة، بالعلم، بالعمل، بالتميز، يظهر الإنسان وليس بالتمرد على الأشياء الصحيحة. المثال الثاني، شخص اسمه عتاب ابن أسيد. هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أراد أن يغزو في إحدى الغزوات هي غزوة حنين، طبعا النبي لما يخرج من مكة المكرمة كان يعين قائدا على مكة، تعين هذا الشخص عتاب ابن أسيد، وكان عمره آنذاك لا يتجاوز 21 عاما، شباب في ريعان شبابه، ومع ذلك عينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائدا على مكة، فبالرغم من أن فيها بعض الكبار وبعض الشخصيات وبعض الناس اللي يعتبرون نفسهم من السادة والشرفاء، ولكن النبي من المعيار هي الكفاءة، إذا كان الشاب عنده كفاءة فما المانع من أن يكون قائدا وأن يكون هو الفارس في مجتمعه. المثال الثالث هو أسامة بن زيد. هذا الفتى كان عمره 18 سنة عندما جيش الرسول صلى الله عليه وآله الجيوش من أجل قتال الروم وأبدأ الناس، وأمر كل الناس بأن يكونوا مع هذا الجيش، عين عليه هذا الفتى، فتى عمره 18 سنة اسمه أسامة بن زيد، من أجل أن يقود هذا الجيش، بالرغم من أن فيه كبار الصحابة، فيه كبار الشخصيات، وطبعا لم يكون في قائد للجيش، يعني لازم الآخرين يبنوا هذا القائد، لازم يكون هو القائد وهو المطاع، فتلملم البعض من ذلك واحتجوا، شلون الرسول يعين شباب، شاب علينا ما شاف إلا هذا واحد عمره 18 سنة يعين علينا قائد للجيش، وإحنا عندنا شيوخ وفي كبار وكبار الشخصيات. لما علم الرسول غضب وخرج وخطب وقال في خطبة طويلة مما جاء فيها أن الأفضل هو الأكبر وليس الأكبر هو الأفضل، يعني الأفضل في الكفاءة، الأفضل في المؤهلات هو الإنسان الكبير وإن كان عمره صغيرا، إن الأفضل هو الأكبر وليس الأكبر هو الأفضل. ممكن إنسان كبير في السن لكن ما عنده علم، ما عنده مؤهلات، ما عنده كفاءة، ما عنده شيء يؤهله لأن يكون قائدا، فالكفاءة هي المعيار. بهذا الرسول صلى الله عليه وآله أسند هذه مهمات كبيرة، يعني تصور قائد جيش، قائد على مدينة، أهم مدينة هي مكة المكرمة، وأول مبلغ للإسلام، وأيضا إلى أين؟ إلى المدينة المنورة، عين في كل هذه الأشياء الشباب في ريعان الشباب، لا شك أن هذا خلق في نفوسهم الثقة بالنفس ونمى عندهم الإرادة وجعلهم يتفاعلوا أكثر مع الرسالة ومع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بهذه الخطوات الأربع استطاع النبي صلى الله عليه وآله من هذا الجيل الشاب ومن معه من الشيوخ وغيرهم أن ينشر الإسلام وأن ينتشر الإسلام وأن تنتشر حضارة الإسلام في بقاع الدنيا، والفضل يعود في كل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المعلم الأول والقائد الأول والرسول الذي قدم الكثير من أجل أمته ومن أجل مجتمعه. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ينشرنا مع محمد وآله وآل محمد، وأن يجعلنا من الدعاة إلى الله، وأن يوفقنا لكل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.